السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع يا أخوان؟ واضح؟ نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وبقي شيء مما ينبغي شرحه وبيانه في آية الوصايا العشر، نمر عليها مر الكرام، ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولكن عندنا أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: حق العباد على الله الذي تفضل بإيجابه على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذب من يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. السؤال: كيف تجمع بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. فذكر الأول، قال: كان يمشي بالنميمة بين الناس. ثاني: كان لا يستنزه من بوله. فهؤلاء لم يشركا بالله شيئا وعذبوا. وحديث الشفاعة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان. فهؤلاء عذبوا مع أنهم لم يشركوا بالله شيئا، أو لم يشركوا به سبحانه وتعالى. فكيف تجمع بين ذينك الحديثين في وسائل يسمونها لي الاحتراز شوي بعد كذا؟ اي نعم شوي بس، اي نعم، اي اجب. كيف تجمع بين ذينك الحديثين؟ قال لا يعذب. وفي الحديثين الشفاعة والقبر والقبرين عذبوا. نعم جميل وفقك الله، جمع طيب بين الحديثين. قال حقه ألا يعذب من مات، يعني لا يشرك بالله شيئا، ألا يعذب تعذيبا إيش؟ أبديا، وإلا فقد يعذب على سبيل التوقيت إن شاء أهل الذنوب دون الشرك ثم لا يعذبهم. نعم، وهذه تلتقي مع الأحاديث الأخرى مثل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، إما يدخل ابتداء أو ابتداء أو إيش أو انتهاء، فإما أن يكون عنده ذنوب يشاء بها علام الغيوب أن يعذبه دون الشرك فبعد ما يتطهر يدخل الجنة، وإما أن يغفر له بشفاعة أو حوادث صارت له في الدنيا، حادث السيارة، تعدي يعني جهال عليه أذوه كفر ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها، مرض لازم سنتين، المهم كفر ذنوبه دخل الجنة ابتداء، كفر ذنوبه. جميل، طيب أحسنتم الجواب بارك الله فيكم. السؤال الثاني فيما تقدم بيانه وشرحه، قال المشركون المعاصرون من يعبد الحسين والبدوي والنفيسة وآل البيت كالرافضة الحوثية وأنواعهم ومن أشكالهم، قالوا أنتم تظلموننا وتسمون أنفسكم بأهل التوحيد يا وهابية، تقولون أننا نشرك وأننا مشركون مع كوننا نقول لا إله إلا الله ونقول محمد رسول الله ونحج ونصوم، وإنما نطلب الشفاعة من أولياء لهم جاه عند الله، لا نعبد اللات والعزى، نكفر باللات والعزى، نؤمن بالبعث، نؤمن بالنبي محمد، ونؤمن بالقرآن. فما جوابكم على هذه الشبهة؟ يبي لك تقرب شوي، تعال هنا. لا أبيك تقرب هنا عشان صوتك يسمع قدر المستطاع. الإخوان يقربون اللي في الطرف مرة عشان نسألهم. أي نعم، اجتمعتم معهم أنكم ما أفردتم العبادة، فنقضتم ما تصنعون من لا إله إلا الله ومن حجكم وصومكم وإيمانكم بنبيه، نقضتم ذلك كله بكونكم تدعون غير الله ولو كان وثنا على صورة ولي صالح. ما الدليل مما سمعت من الشيخ الوهاب في بداية الاستدلال يدل على ما تذكر، وأنه لا فرق بين من يدعو صنما كاللات العزة وبين من يدعو وثنا كالأضرحة البدوي ونفيسة، لا فرق مما درست؟ فقد درست آيات سردت عليك وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. نعم، لحظة، ارفع صوتك، ما هو بوضع صوت. إيه لا، من الآيات اللي درستها، إن درست وقضى ربك، الآيات اللي درستها إلا إياه، ودرست آيات أخرى فمن تلك الآيات وما خلقت أجب عليهم. إيه لا، من الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآيات اللي درستها هنا إيه، لا تجيبون شيء ثاني. ما قال لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا معنا في الآيات هذه؟ الآيات اللي درستها هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نهي جاء في سياق في سياقه نكرة شيئا، فدخل ويش دخل الصنم، دخل الوثن، دخل الضريح، دخل حتى النبي إذا دعي من دون الله شيئا نكرة في سياق إيش نهي، فدل على العموم. فهذه الآية صد منيع وحصن حصين لمشركي العصر القائلين ما أشركنا يا ظلمة نحن نقول لا إله إلا الله، قلنا قلتم ذلك لكن ما عملتم بقول المصطفى النبي المصطفى فيما رواه مسلم في صحيح أبي موسى الأشعري، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، إيه نعم كفر ما يعبد من دونه، ما كفرتم ما يعبد من دونه، تعبدوا البدوي تذبحون له تنذرون له، كيف يعني تعبدون آل البيت ما شاء الرافضة، تدعون آل الفاطمة وتدعون، هذا دعاء والدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب السؤال الثالث، إذا جاءت هذه اللفظة في القرآن اعبدوا الله فماذا تعني في أول ما يتبادر إلى الذهن منها؟ وحدوا الله، هذا ترى كلام ابن عباس، قال إذا جاء في القرآن اعبدوا أي أفردوا وحدوا، ولذلك نقول أول أمر جاء في القرآن التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. ما القرينة وما الدليل الذي يستدل لها لابن عباس؟ يكفينا ما أي أنه لا ما الدليل إذا قال الله اعبدوا معناها أفردوا أو أول ما تدعو له أن يعرفوا الله أن يوحدوا الله، ما في أن يعبدوا الله، لا ما في، لو فيه معك حق ما فيها الألفاظ الحديث فيها أن إيش أن يوحدوا الله أن يعرفوا الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما في أن يعبدوا الله، نبيكم شيء تجيبونه فيه أن يعبدوا الله، طيب وبعدين نكمل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يعقوب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هؤلاء الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد وإنكار الشرك، فلما قالوا اعبدوا لقومهم معنى ذلك أفردوا الله بالعباد واحد، وسبحان الله القصاص من جماعة الإخوان المسلمين لما يقوم يشرح هذه الآية ما يحسن إنه ما يرجع لكلام السلف، يشرحها من رأسه، الله أمرنا بالعبادة نصلي الضحى ونصوم ويجيب الرقائق ويترك التوحيد، هو أول ما يتبادر الآية ذهن الآية يترك مو برأسه التوحيد أصلا، التوحيد مو برأسه، رأسه رق قلوب الناس ويتكتلون حوله بس مو برأسه التوحيد، لو برأسه التوحيد لرجع لكلام السلف كابن عباس وفهم أن أي آية في القرآن أعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة وحده، فينبغي للداعي الله أن يكون نصب عينيه التوحيد، فأي دعوة بالرقائق والقصص والحكايات بغير توحيد أقسم بالله العظيم أنها لا تفيد، أن هذا الشيء الذي بعث الله به الرسل، فمن خالفه مات بمنهج جديد، وقال الناس لو جبناه بالتوحيد كما محمد سرور التي تنسب للدعوة السرورية ينفرون فيها جفاء كتب العقيدة، نعم فيها جفاء، وبعدين قاموا عليه العلماء فتلونت السرورية صارت تظهر دراسة التوحيد ودورات علمية ومدري شلون، سبحان الله البدع يتلونون لهم أطوار طيب، السؤال الرابع، لو أن إنسان قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، في أي نوع من أنواع الشرك وقع؟ يا رسول الله اشفع لي عند الله، وقلنا أنواع الشرك الرئيسة ثلاث: شرك في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، وقد عرفنا كل واحد منهما كيف يكون شركا. فهذا قال يا رسول الله، جاء القبر النبوي فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، أول هذا شرك ولا بدعة؟ شرك. إذا واحد كتب متأخر كتب هذه بدعة صغيرة، يعني يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، الله المستعان. كون الشيخ الإسلام قال بدعة أن يأتي القبر ويقول كذا في عند القبر بدعة، البدعة بدعتان، مكفرة وما إيش يقصد البدعة المكفرة الشيخ الإسلام. فواحد كتب معاصر تحقيق مسألة التوحيد وكتب أن هذه بدعة يعني صغيرة مثل مولد، هذا شرك. ما الفرق بين يدعي وثن ميت يقول له يا ولي الله وبين يأتي اللات ويقول له يا لات؟ كلها دعاء غير الله فيما لا يجوز له، ميت وهذا إيش صنم. طيب إذا لما قال شيخ الإسلام أنها بدعة يقصد كما قال بعض أحفاد الشيخ حمد الوهاب البدعة الكبرى، أن بعض الناس كتب واختر بعض الناس به قالوا هذا الذي عند قبور الصالحين وكذا يقولون اشفع لنا وكذا، مو مشركين. متى يكون عنده مشرك؟ قال حالة واحدة، أن يدعوه من مكان بعيد، حينئذ يشرك شرك أكبر. تفصيل غريب هذا، النبي كان يفرق بين من يدعو اللات عند رأسه ويدعوه من أقصى المغرب، كله شرك أكبر عنده، لم يكونوا يفرقون رحمهم الله. طيب الجواب، أحد جاوبه؟ إيش هو يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، ما وجه ذلك؟ أما الألوهية فلأنه صرف العبادة غير الله، أما الصفات فلأنه اعتقد أن رسول الله في قبره يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا إيش؟ قالت عائشة الميت لا يسمع الدعاء، إنك وما أنت مسمع من في القبور. طيب فهل اعتقد له فعل لا يستطيعه إلا الله؟ ما هو الفعل الذي اعتقد هنا الميت أنه لا يستطيع إلا الله؟ نعم،
ابنه للشفاعة.
الذي يملك الشفاعة هو من؟
الله،
هو الله. ولم يأذن سبحانه بالشفاعة لمن؟ لهذا الميت، ما أذن. فحينئذ ينتبه المسلم إذا جاء قبر الرسول لا يقف يدعو، لأن الدعاء يقول هناك يقول مالك بدعة، ولا يتوجه للنبي بالدعاء لأنه شرك. والصحابة كلهم حتى ماتوا ما حد جاء قبر النبي ودعاه لطلب الشفاعة. ألم نكمل الآية؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، هذا يتضمن النهي عن الشرك. فهنا لما قال لا تشركوا بالله شيئا، أي لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا صفاته، وأيضا ألا يشرك الشرك الأصغر فيحلف بغير الله ويلبس التميمة لتدفع العين ويعلق المصحف أن أوراقه فيها بركة تمنع العين، فهذا الأخير من باب سد الذريعة نهى عنه السلف. قال وبالوالدين إحسانا، وقد تكلمنا عن ذلك في طول المجلس السابق، وبينا أن الإحسان الذي أمر الله به الوالدين يتضمن برهما والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال وحسن الصحبة ودفع الأذى وبذل الندى والإحسان ولو أساء إليك الوالدان. طيب، ولا تقتلوا أولادكم. كانوا يقتلون أولادهم لأي شيء؟ لأمرين اثنين، إما لصيانة العرض لأن الفواحش منتشرة بينهم، وكان فيه من العروبة تمنع الذل بالزنا وتفضح الأسرة إذا وقعت البنت عياذا بالله في الزنا، وذلك قالت هند أو تزل الحرة عند المبايعة. فكانوا يقتلون البنات، كان عندهم ما يسمى بوأد البنات. وأيضا العلة الثانية إيش؟ خشية نقص الرزق. قال الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وأنبه بهذه المناسبة إلى ما نبه عليه شيخنا الوالد صالح الفوزان رفع الله قدره، حيث نبه النساء أنه لا يجوز لهن أن يأخذن منع الحمل، موانع الحمل، مثل اللي يسمونه اللولب ويسمونه إيش، حبوب منع الحمل خشية الرزق. يقولون الآن كثرة الأولاد صعبة، وكل ولد عليه رسوب، وكل ما نبي ما بيجيب عيال كثير. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن هذا وصدق الشيخ في تشبه بإيش، بأهل الجاهلية، كان عندهم سوء ظن بالله جل في علاه، فمنعوا الولد من أجل إيش، فمنعوا الولد من أجل الرزق، فهذا سوء ظن بالله جل في علاه. أما إذا منع الولد من أجل أن الأم بعد الولادة تعبت قليلا وأراد أن يؤخر الولد مثلا فلا حرج، فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قتل الولد إنكار لنعمة الله جل في علاه، وهو معروف في البلدان التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى حتى الآن. كم هذا سمعته، يعني عدة حوادث أسرد سرد يسير منها، يعني أن امرأة قبل فترة في الغرب ربطت الحزام على ولديها ثم حطت ناقل الحركة على وضع التشغيل ثم هوت بهم السيارة فماتا من هاوي عظيمة. شوف سبحان الله العظيم، ومثل هذا لا تجده والحمد لله عند أهل التوحيد والإسلام. وأخرى زلزلها ولدها وهو يبكي من كثرة البكاء، عمره سنتين أو كذا، لأن تسمر مع عشيقها وزلزلها وهو يبكي، فما عرفت تسكته ولا رضي يسكت إلا أن أخذت برأسه وغطسته في إناء ماء وقتلته غرقا، وأمثلة كثيرة نسأل الله العافية. فقتل الأولاد حرام، وكان الرجل يمشي ببنته بعدما يقول لأمها سنزور أخوالها أو أعمامها فتهيئ البنت أحسن ما يكون، والبنت تفرح وترقص لأنها ستزور أهل أبيها. فبينما هو كذلك يمشي إذ توسط في الصحراء فحفر حفرة، نعم فحفر حفرة، وهو يحفر تنظر إليه ولا تدري ما مصيرها، ثم يقبل عليها ولا تدري أن يأخذها فيرمي بها وهي تهوي في الحفرة، يتقلب فكرها ماذا يحدث، هذا من أبي ولا من وماذا يحدث، ثم لا تزال تبكي وتبكي حتى تخمد أنفاسها نسأل الله العافية. فحرم الله عليهم ذلك، فحرم الله عليهم ذلك، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق عن الفقر، فلا يجوز. ولا تقربوا الفواحش، لا تأتوا هذه الفواحش، نهى الله عز وجل عن الاتيان ما ظهر من الفاحشة وما خفي، فمنها ما هو مستفحش بائن بين الناس، ومنها ما هو فيه خفاء. فالإظهار فعل الزنا، والإبطان فعله سرا. فعل الزنا جهرا هذا لا شك من الفواحش الظاهرة، وسرا من الفواحش الباطنة. وما عظم فحشه وما كان دون ذلك، كل ذلك يدخل في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا يجوز أن يأتي الفاحشة، ولا يجوز أن يأتي السبب الذي به يقبل بقلبه على الفاحشة، وهو النظر ومكالمة الأجنبية والنظر في الصور في مقاطع مخلة فيما يسمى باليوتيوب، لأن هذا يحرك الفاحشة ويبدأ يتوقد قلبه في طلبها فيطلبها على الحقيقة. فمن دامت نظراته دامت حسراته، كم نظرة فتكت بصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر. ولا والعينان تزني وزنها النظر، والنظر سهم من سهم إبليس. وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أكثر من ظل من الناس فتاه في غياهب الفواحش وترك الصلوات، بدأ بنظرة، بنظرة واحدة إذا امرأة، وصار يتتبعها في مفاتنها، وربما كلمها إلى أن واقع الحرام فتدهور دينه من بعد ذلك. فالفواحش يا عباد الله تقطع سير العبد إلى الله، فإنه إذا زنى اسود وجهه وخرج عند ذلك الإيمان. عندما يقع في فاحشة فوقه فيكون كالظلة كالظلة، ثم بعد ما ينزع يرجع إليه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن زنى فمن أعظم عقوبات الزنا افتقار العبد، فإنه مهما يشتغل في تجارة أو شيء يفشل ويفشل ويفشل ويفتقر ويستدين إذا واقع حرمات الله بالفاحشة. يسلط عليه الفقر وعدم البركة في المال وإن كان ثريا. التي حرم الله إلا بالحق. يجوز حينئذ قتل ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا أحد ثلاث: زنا بعد إحصان، من زنى وقد تزوج نكاحا صحيحا ولو طلق قبل 40 سنة، أو ماتت زوجه قبل 40 سنة وزنى، يرجم حتى الموت. أما ما قاله يوسف القرضاوي وأن الرجم باطل، فكلامه هو الباطل. وقد حذر عمر بن الخطاب مثل يوسف القرضاوي قبل أن يولد. قال عمر الخطاب: الرجم حق وسنة، لا يأتي أن رجل يقول لم نجده في كتاب الله. من جاء الرجل هذا؟ مثل من؟ مثل يوسف القرضاوي، جاء وقال ليس في كتاب الله الرجم، فقد رجم النبي يقول عمر أو غيره ماعز أو الغامدية. فلا ليس لأحد أن يحرف الكلم عن مواضعه، فقد قال الله تعالى في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وليس هذه بأول سقطات هذا الشخص الذي تبنته دولة تسعى بزعزعة الأمن في العالم كله بسبب إرادة السيادة، فإنه لما وجدوه يجنح الإرهاب تبنوه على أنه مفتي البلاد أو منظر الدين فيها، فأكلوا وشربوا من ويلاته ولا يزالون مختلفين. ذلكم يعني مشار به وصاكم به سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون، أي تفهمون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فأما بالتي هي أحسن فاقربوه. وقال حتى يبلغ أشده، فإذا كان عندك يتيم فلا تعطيه المال حتى تختبره. قل له إذا أعطيتك 10,000 وش سوي فيها؟ إذا قال لك اشتري بها لعبة ونادي أولاد عمي يلعبون فيها. المهم فعرفت حينئذ أنه لا يصلح أن يعطى المال، لا تعطيه ماله. نعم، وإذا قلتم فعدلوا، فهذه من علامة المؤمن أنه يعدل في الحق في الرضا والغضب. وليس يعدل فقط في وقت السلم ووقت الغضب يفجر، فإن من علامات المنافق إذا خاصم فجر أي عند الخصومة يتكلم بالبهتان وبالباطل لينصر نفسه. قال وإذا قلتم فاعدلوا، وقال ولو كان ذا قربى، وهذا مما تحابيه النفس، فإن النفس تحاب الولد فاعدل وبعهد الله أوفوا، نعم ما عهد الله به إلى عباده سبحانه وتعالى من إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وترك الغش في البيع والشراء سبحانه وتعالى، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، فلا يحل الإنسان أن يتلاعب بميزانه لكي يوزن كيلو وهو كل الربع، يتلاعب بالإلكتروني بالبرمجة الإلكترونية فيه مثلا، أو يعجب برنامج لهذا فيفسد الميزان، فإن الله أمر بالوفاء بالميزان. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، وأنها ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط النبي خطا وخط قطوطا عن يمينه وشماله، وتلا على الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآية تتضمن طلب العلم الموروث عن السلف، لأنك في باب الجهاد، التكفير، الصفات، صفات الله، التوحيد، العقيدة، الأحكام، لن تضبط ذلك إلا بعمل الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فاطلب العلم الموروث عنهم في معاملة الحكام، وأنهم لا ينصحون إلا سرا، ولا يخرج عليهم في الجهاد أنه يخرج بشروط القوة، أن يكون إمام يأذن به إلى آخره، في كل النواحي ارجع إلى عمل السلف تكون من الناجين، ولا تتبع السبل أي الطرق الملتوية، وكل سبيل فيه النبي عليه وعلى شيطان، شهوات شبهات. والثبات على الصراط المستقيم ماذا يراد منه؟ كيف؟ علم وعمل بمقتضى العلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وشد تثبيتا. لذلك طالب العلم الآن ينبغي أن لا يستغرق وقته فقط في العلم، فلا بد من قوة إيمان ليعمل بالعلم عند وقوع مقتضاه، من صيام الاثنين والخميس، من قراءة القرآن، من التنبه لقيام الليل، من الذكر، من أذكار الصباح والمساء، وليس فقط يفارق الصحابة في الطاعات ويشترك معهم في طلب العلم، فإنه إذا اشتغل بإصلاح بدنه بالعبادة ولم يصلح قلبه بالتزكية والزهد في الدنيا وتدبر التوحيد وصفات الله والموت وكثرة ذكره، فإنه قد يقسو قلبه فيدخل في قلبه من الكبر والحسد والعجب ما يفسد عليه دينه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال تفقهت أو عنيت طائفة من الصوفية بالقلوب في زعمها، فتعانت بدقائق الزهد، وربما سكنوا الغابات للسياحة، وسكن كما يقول الحبيب الجفري هذا الزبائن لانكسار النفس، يقول بعتني بقلبي حتى يتواضع، وتركوا العناية بالعبادة والأحكام، أحكام دين الله التي تجري على البدن، كيف يكبر الإحرام، كيف يضع يديه في الصلاة، كيف أركان الصلاة، شروط العبادة. قال فوقعوا في البدع، وقعوا في البدع، واعترت الطائفة المتفقهة بأحكام الدين، وصاروا ينظرون كيف السنة في رفع اليدين وكيف، وما اعتنوا بقلوبهم من جهة عنايتها بتكميل التوحيد فيها والتعلق بالله والتوكل عليه وتدبر صفاته وتدبر القرآن والزهد وإكثار من ذكر الموت والمصير وما حصل للأقوام من سبق إلى غير ذلك ما يصلح القلب ويزكيه، ولم يدعوا آتي نفسا تقواها زكيها أنت خير مزكاها. قال فدخل في أنفسهم مع صحة العبادات التي يقوم بها لطلبهم العلم، لكن دخل في قلوبهم من العجب والحسد والكبر ما الله به عليم. فالشأن التوسط، أن تعتني بأحكام الدين وتعتني بهذا القلب، لتصيب النعيم في الدنيا بالسعادة وفي الآخرة بالنجاة إلى جنات النعيم. ننتقل الآن إلى باب جديد. قرأنا وصية النبي خاتمة، هذه خاتمة قلنا ضعيف وذكرنا أنه ضعيف ولا
مسألة عشرة
مسألة عشرة أكمل مسائل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقول
على طلبة العلم أن لا يمدوا رجليهم في الحلقة، عليهم بالتأدب في حلقة العلم. علمنا هذا من أئمتنا، قال الإمام أحمد رحمه الله أو قال هارون الرشيد لما علمني مالك الأدب قبل الطلب انتفعت بها. فطالب العلم ينبغي أن يحترم مجلس العلم ولا يجلس به إذا رفعت بصرك إليه كلا مبالي، ينظر إلى عظمة ما يتكلم به في المجلس ويهتم ويكون على صورة جبريل لما سمع من النبي العلم. فجلسة طالب العلم في الحلم تحكي ما في قلبه تجاه العلم، فالمعظم له من غير شعوره تلقاه مهتم مخايف، لذلك يكون مدرج ليه. فجاء رجل من أدنى المسجد هنا وجاء قال مرسوم ملكي، فالأشك سينتبه ولا، فالله ملك الملوك سبحانه، هذا كلامه يدرس. فعلى المسلم أن يكون له عناية بهيئته جلسته محترما مجلس العلم. وأذكر لكم قصة هذه المناسبة، هارون الرشيد قال مرة هاتوا مالك يقرأ لنا بعض كتبه وين لقصرنا. فمالك صارت غير على العلم، لا على نفسه، على العلم. فقال أنا ماتي بيوت الملوك وأقرأ كتاب العلم، من أراد العلم فليأته إعزازا للعلم، قال ذلك. فجاءه الملك إلى داره هارون الرشيد، فوجد مالك منبسطا متكئا على الجدار، فاتكأ مثله، فقال الآن حدثني، جئتك من عرشي وقصري. قال لا، حتى تتأدب في الحلقة وتجلس جلسة طالب العلم. فقبض رجليه أو ترك اتكاء وجلس أمامه على هيئة طالب العلم، حدثه قال فاستفدت من مالك لأنه علمني الأدب قبل إيش الطلب، ما لم أستفده. وسمى رجال كبار من الحديث سفيان وفلان وفلان، ما استفدت مثل من مالك لأنه علمني الأدب قبل الطلب. وقال الإمام أحمد أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. بذا صارت طار نجمهم وعلى الأئمة، كانوا يتواضعون لمعلميهم. فإذا خلى الطالب من التواضع لمعلمه ودخل فيه من العجب ولا مبالاة لم يستفد منه كثيرا. نعم لم يستفد منه كثيرا، لأن جبريل علمنا هكذا لما جاء يدرس من رسول الله أو يظهر أنه طالب علم، جلس جلسة تشهد قيل قيل ينظر في السند، على كل حال وضع يديه على فخذيه، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمن الدين تلقي العلم. فتأدب جبريل قبل أن يتعلم، فلنتأدب بأدبه لنا قبل أن نتعلم، ونحسن الجلوس في حلقة العلم، ونعظم شأن العلم قبل أن نتعلم. نعم أكمل.
قال بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
نعم.
وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
الآن ننتقل لباب جديد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. اقرأ.
باقي مسائل شيخ.
نعم
باقي مسائل أخرى
أكمل. نعم
قال قال المسألة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق. آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة
انظر آية الحقوق كيف أعظم حق بدأ به وهو إيش؟ التوحيد. الآن أكثر الدعاة اللي يسمونهم صحويون يقول نحن كان الفضل في الصحوة. صحوة للخروج على الأمر ليه بصحوة هذه؟ هذا هلاك. صحوة. طيب وشيخ بن باز ولا إما هؤلاء الذين استفدنا منهم وحققنا العلم على أيديهم هذول وشو؟ نومة. وعندنا نحن الصحوة. لا والله لا والله ليس الصحوة أن تعلم الناس وتكتلهم بالزهديات وذكر الموت وشيء من وصف الجنة والنار لتخرجهم على حكوماتهم. هذه ليس صحوة. نعم هذه هلكة كما سمعتم بالربيع العربي والأشياء ذي هلكة خليفة الدموي. الصحوة هي عند علمائنا الذين أيقظوا الناس للعلم النافع وتحقيق العلم أئمتنا. أما هؤلاء حيروا الشباب والله أهلكوهم مساكين وابعدوهم عن العلماء ورأوا أنه إذا ارتبط بالعالم وجلس إليه فإنه حينئذ لن يتعلم الواقع ولن ينتصر على أعداء الدين لأن هؤلاء العلماء عبيد السلطان إلى آخر ما كانوا يقولون ولا يزالون في الخفاء ولا يزالون مختلفين. فاحذر يا عبد الله اليوم من يقول فلان من دعاة الصحوة فاعلم حينئذ إذا قال الكلمة أنه إخواني أو سوري. لا يعرف هذا المصطلح عند السلفيين أن فيه مشايخ اسمه مشايخ الصحوة. فيه علماء هي كبار علماء ما في شيء اسمه صحوة. نعم ما في شيء اسمه علماء الصحوة لأن هؤلاء وش سووا بالشباب رأيت الذين يسمونهم علماء الصحوة كلهم أوقفوا. ليش؟ لأن كانت لهم اتجاه واحد وهو إثارة الناس على حكوماتهم ونزع الولاية عياذا بالله والخيانات العظمى مع الدول الأخرى. هذه الصحوة. النبي لو كان عايش ألم يغضب عليهم لأنهم حركوا دماء الناس أن تسفك لا إله إلا الله فصار هذه الصحوة. نسأل الله العافية. نعم
قال الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قال الثالثة عشرة
الوصية ذكرنا أنها من جهة المعنى صحيح النبي لم ينسخ الشرك أوصى بمقتضى التوحيد ولكن الحديث في إسناده ذكرنا ضعف. ما علته؟ ما كانت علة الإسناد في سنة الترمذي؟ من كتب معكم فيه من داود من الأودي. نعم أكمل.
قال الثالثة عشرة معرفة
من صفات الدعوة الصحيحة. إذن الصفات الدعوة الصحيحة ليس هي اللي تذكر القصص والحكايات. لا والله من سمات الدعوة الصحيحة أن تعلوها دعوة التوحيد الذي تميز بها هيئة كبار العلماء عندنا بالمملكة. هذه الدولة التي عادوها كانت خير منهم في تقرير مسائل الدين لأنها وظفت علماء أنكروا الشرك وحققوا التوحيد وبينوا صفات رب العبيد ودرسوا كتب الشيخ عبد الوهاب. فمن أولى منهم بالولاية؟ هم كانوا يريدون ينزعون من الوالي ولي الأمر الولاية. بالله من أولى بالولاية لحقق التوحيد ولا يعني يتنسخ علم التوحيد عنده بذكر القصص والحكايات وإشغال الناس بما لا ينفعهم ولا يفيدهم في العلم حتى يهلكوا بالشرك. أيهما أولى بالولاية؟ سبحان الله. ويريدون ولاية على الجهل لا دنيا ولا آخرة. نسأل الله العافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أي كما قال خباب لما اشتغل بنو إسرائيل بالقصص والحكايات، قال شيخنا العلامة الألباني: تنسخ بينهم علم التوحيد فأشركوا. كنت أشرح في دورة علمية بالهدى كتاب ثلاث أصول، والعجيب أن واحد من أبناء هذه البلد وقتها، نعم، وقد درسون التوحيد تعرفون في الابتدائية في المتوسط، كنت بشيخ محمد الوهاب، فجئت مبحث الدعاء في ثلاث أصول وبينت ضابط الدعاء الشركي. فقام شخص وهو مستنكر مستغرب يقول: أنا الآن رجعت يعني للتوحيد بعد الدورة حضرتها الآن هذه، يعني فهمت، تراني يا شيخ كنت أول أجي قبر الرسول وأقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، الله أكبر الله أكبر، ليش أنت منت في بلد لم درس التوحيد؟ لما؟ إيه؟ لأنه كان يتبع هذه الجماعات. تذهب لسيارة شخص مثله تجد إيش؟ مليئة بالأناشيد، فجر 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 إلى آخره، أناشيد تحمس الناس إلى الخروج على أمرهم، نعم، وتدعو للتنسك بمذهب حسن البنا، إنه صرح مدري وشو بناه البنا حسن، وش بنا؟ يقول: طريقتنا صوفية سلفية، أي شيء بنا، نعم، وخرج جيل يخرج عن الحكومات، هدم ما بنى هذا. والعقيدة التي كان عليها ما هي؟ التفويض، عياذا بالله، التفويض. وكان يقول ويتغنى ويشيد أنه على الطريقة الحصافية الصوفية، وكان يحيي الموالد ويمشي من بيته في عسكر كبير إلى المولد، ثم يضعونه على صفة أنه بطل بطربوشة، إنه البن حسن، إنه البن، أعوذ بالله، ما تخافون الله، تحطون من أهلك الناس وخرج الحكومات مقام الأبطال والأئمة، ثم يوضع في بعض الجامعات أن دعوته إصلاحية إفسادية، من خرجت من نراهم الآن في غيب السجون، وكانوا يرون أنه إمام. والله ما انقضى عجبي لما طلعت على كلمة ذكرها سلمان عودة، قال: إن سيد قطب إمام هدى. نظرنا في هذا الإمام وشي، كان يخطط سيد في تفجير القناطر، يعني إرهابي، ومع ذلك يجعله إمام، ليش؟ لأنه يلتقي معه في الفكر التخريبي، هذا صار إمام. وين الإمام أحمد راح إذن؟ وين الإمام بن باز في هذا العصر؟ وين هذا صار إمام؟ لأنه قال يلتقي معنا في معتقدنا من الخروج عن الحكومات، فنسلك له ونصبغه هذه الصبغة أنه إمام، يعني اقتدوا به في التفجير، اقتدوا به في التكفير، نسأل الله العافية. هل الإمام يتكلم على نبي الله موسى فيقول: وقد عرف لموسى عصبيته من صغره وهو مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج؟ هذا ترى اللي يتكلم عليه مو فرعون، يتكلم على موسى في سيد قطب، ومع ذلك يضعونه بطل، ويقوم الإخوانجي بالمنبر يزهر كأنه أسد، قال سيد قطب، تقول وش هو سيد هذا؟ الشيخ الإسلام ولا من؟ ترجع تلقاه لا عليه سمت العلماء ولا هو على دين رب الأرض والسماء فيما يتعلق بإيش؟ بوحدة الوجود، كما قال ابن عثيمين، قال: كال كلاما هذا سيد قطب لا يفهم منه إلا وحدة الوجود، وحدة الوجود كفر عياذا بالله. فاعقلوا يا عباد الله عمن تطلبون العلم وعمن تتأصلوا فيه، خذوا دينكم عن علمائكم، علماء السنة تبع السلف رحمهم الله. نعم،
قال رحمه الله: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم،
قال الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة
لأنه وقتها قال ألا أدل الناس ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فإيش؟ فيتكلوا. فهذا فيه أنه يخص بالعلم قوما دون آخرين خشية ألا يفهموا. فلا تأتي مثلا لمسجد حي غارقون في الشهوات، شرب الخمر والعلاقات النسائية، حي مليء بالجرائم والمخدرات، وتأتي لهم في صلاة العشاء، لأن صلاة العصر نايمين والمغرب نايمين، يصحون قبل العشاء، صلوا العشاء، فتأتيهم إلى صلاة العشاء فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تحدث الناس ما يعرفون، فيقول إذن والله إن ما شاء الله نقول لا إله إلا الله، نعم، لكن قل لهم مر النبي على قبرين فسمع صوت أناس إنسانين معذبان وكان يقول لا إله إلا الله ويصلوا، ما قال التعذيب في الصلاة ولا في صوم رمضان، كان التعذيب في النميمة، حرش الناس، نعم، هذا كان عذابه في هذا، نعم.
قال 16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم للمصلحة، ما الفرق بين كتمان العلم للمصلحة عند أهل السنة والتقية عند الرافضة؟ يقول الرافضي أنا عندي تقية، لا أظهر كفري بسب الصحابة ولعنهم كلهم، نعم، أظهر محبة عائشة وبكر وعمر إلى آخره، ولا إيمان لمن لا تقية له، وكتمان العلم عند أهل السنة. الفرق بينهما أن صاحب السنة يضمر العلم الصحيح النقي الذي هو مستمر بكتاب السنة، وإنما يتركه لأجل هذا الحديث لا تبشرهم فيتكلوا للعلم، فتركه حتى لا يكون من غار مفسد أكبر، كما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاء بثته ووعاء لو بثته لقطع مني هذا، نعم. وقال علي حدث الناس ما يعرفون، أما هم يبطنون إيش الكفر، فتقيتهم نفاق، فهمتم الفرق؟ فلا يلبسوا عليكم أن عندهم ما عند أهل السنة من كتم العلم مصلحة، فرق بينهما، نعم.
قال 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره.
أحب الأعمال إلى الله، أو من أحب الأعمال كما جاء في الحديث، سرور تدخله على قلب مسلم، ومن أبغض الأعمال حينئذ إحسان أخاك المسلم، لا تحسنه بقول أو فعل، فينبغي أن تبشره. قال النبي بشروا ولا تنفروا، قال الله تعالى في كتابه عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبشارة المسلم مستحبة أخذا. ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم لأن البشارة باطلة، ما قال هذا، قال لا تبشرهم في هذا المسألة بالذات لأنهم سيتكلوا، دل على أن أصل بشارة إيش معمول به في السنة، نعم.
قال 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
والله هذه المسألة مهمة جدا، أكثر عامة على هذا، يأتون المعاصي ويغفلون ويضيعون الصلوات، فإذا جئت أنكرت عليهم يقول إيش برحمته، فحينئذ قل له ما يلي، أو يقول لك الإيمان هنا بالقلب، فهذه فهاتان شبهتان، هاتين شبهتين يتكلم بها العامي. الأولى يقول ترى الإيمان بالقلب مو في اللحى ولا في الثوب، التقوى وين هنا؟ أهم شيء ويضرب بصدره ضربة الله يسلمه من الربو بعدها، يقول أهم شيء هنا سليم، أهم إيش يقول؟ أهم شيء هنا أبيض، هنا أهم شيء نظيف. يقال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لو كان هنا كما تقول نظيف لظهر على جوارحك، نعم لظهر على جوارحك. فإذا هذا واحد. اثنين شبه الثاني وش يقول؟ أهم شيء في القلب، قلنا ولكن ينظر لقلوبكم وأعمالكم، قلوبكم، فقال ألا نفسست مضغة، هذا الرد عليه. الثاني رحمته، نقول نعم رحمة الله واسعة، لكن الله ذكر سبب نيلها وأنه العمل، قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها هدايا كذا للذين يغفلون ويتمنون على الله الأماني، مو بلايا كذا ترى، فسأكتبها للذين يتقون أهل التوحيد، أعلى تقوى هي عمل أهل التوحيد، ويؤتون الزكاة ويعملون، تلكم الجنة قال رحمتي أصيب بك من أشاء، تلكم الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون. إذن العمل سبب لرحمة الله، العمل سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. الآية في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا أيوة وجاهدوا في سبيل الله
أولئك يرجون
رحمة الله. إذن هذا يدل أنهم قدموا عمل، أما تلعب وتغفل وتقول أريد رحمة الله هذا الرجاء الكاذب. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليغفل وليلعب وكذا ويجيه للرحمة، ما قال هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. نعم.
قال 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، هذه اللفظة تكون في حياة النبي، أما إذا جئت بعد وفاة النبي في مسألة لا يعلمها إلا الله فتقول أين عمر؟ يقول الله ورسوله أعلم، هذا شرك أكبر، لأن النبي في قبره ما يعرف أين عمر، وإنما في أمور الشرع تقول الله ورسوله أعلم في أمور الشرع، هو أعلم. أما أمور إيش؟ الغياب، نعم، الأعيان فلا. وجاء بعضهم أو أرسل لي أثرا في ذكر بعض الصحابة الله ورسوله أعلم بعد وفاته يقصد في الشرع، أما في الأمور العينية أو المعينة كغياب فلان وأينه فهذا لا يعلمه إلا الله. نعم، قالت عائشة من قال لكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يقول النبي يعلم الغيب أو الكاهن يعلم الغيب فهو مشرك، شرك أكبر، مخرج من الملة. لو كان النبي يعلم الغيب عباد الله، لو كان النبي يعلم الغيب، نعم، فكيف الله عز وجل يقول له لما يقول يوم القيامة أمتي أمتي، يقول إنك لا تدري ما أحدث وإيش بعدك. لو كان النبي يعلم الغيب لحذر من هذه البدعة العظيمة المنتشرة أو بعض البدع المنتشرة، نعم، كبدعة المولد التي تقام يوم 12 بعد 3-4 أيام. قال الله تعالى قل يعني يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وبالمناسبة يقول شيخ الإسلام في اقتضاء صلاة المستقيم لو كان في المولد خير وهو الاحتفال بولادة النبي 12 ربيع لفعله الصحابة لأنهم أحب منا للرسول صلى الله عليه وسلم، فكون نعمل المولد والصحابة ما فعلوه كأننا نقول نحن أحب الرسول أحب إلينا من الصحابة، ولا؟ ولذلك عبد الله بن مسعود احتج على الذين يبتدعون بعد الحصى مع التسبيح 100 والتكبير 100 بعمل الصحابة، قال أنتم أهدى ملة من رسول الله ومفتتح باب
ضلالة.
فالصحابة ما احتفلوا بالمولد، النبي كما قال علامة الألباني احتفل احتفال مشروع واحد، ما هو؟
صيام الاثنين.
سئل كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، يعني اشكر الله اني ولدت بالصوم، ولو فيه شكر اخر بالاحتفال لقال لاصحابي احتفلوا بولادتي، ما قال لهم ذلك، وقال لهم يومان يلعبون فيهما، ما قال يوم المولد عيد، قال يوم الفطر يوم الاضحى، ما في عيد، والمولد اسمه عيد شام ابو لانه يعود كل سنه، وهذا هو تعريف العيد، فلا يحل الاحتفال به، وهو باتفاق علمائنا الشيخ بن باز بن عثيمين الشيخ البوزان الألباني كلهم قالوا أنه بدعة محدثة، وأحدثه العبوديون بعد نحو 400 سنة، والنبي قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. أما ما قاله عمر نعمة البدعة فهذا ليش بالنسبة لزمن أبي بكر بدعة لغوية، وإلا عمر علم أن النبي قد صلى التراويح 4 ليالي وهو قد جمعهم على ذلك عمر على ما فعل النبي، فهي ليست بدعة شرعية. وأما قول من سن سنة أي من أحيا سنة، كمن جاء إلى شخص ووجده يصلي الضحى فصار يصلي الضحى من بعده، فهذه إيش؟ هذا أحيا، لأن الرجل تصدق وقال من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة. ويدل على ذلك أن النبي أمر بالاحتجاج بالصحابة، فقال استفترق أمة 73 فرقة كلها في النار لواحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي، والصحابة لم يفعلوا، ومن خالفهم دخل النار، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصحابة كانوا ينكرون المحدثات، فهذا يدل أن كل محدثة بدعة ولو كان ظاهرها حسن، كما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة، وقال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون يوم دين. أليس الصحابة أنكروا البدع؟ أليس ابن عمر لما سمع رجل فقط يقول لما عطس السلام الحمد لله والسلام على رسول الله، السلام شيء حسن، لكن لما جاء في موضع مخترع قال ابن عمر لا تقل هذا، لو كان هناك بدعة حسنة لقال عمر بدأ ذكر وسلام على النبي قوله جاءت خير، ما قال كذا ابن عمر، أنكر عليه. فدل أن الصحابة كانوا ينكرون البدع ومنها المولد النبوي. نعم.
قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم.
قال 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. قال 22 جواز الإرداف على
الحمار ليس بنجس، لأن النبي ما كان يغسل منه كما بين ابن تيمية وغيره، ليس بنجس في عرقه لكن أكله نجس. نعم.
قال 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن لا تنسوا الإخوان المهتمين بكتب السنة غدا إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، متى محاضرتنا هذه وش اسمها إن كنتم تحبون؟ متى؟ الأربعاء 11-2. قل إن كنتم تحبون الله لا تنسون هذه المحاضرة، وهناك سلسلة من شرح كتب السنة نتعرض لها في مسجد بلال، شرح مسند أحمد في الصباح، وبعد المغرب كل يوم البخاري ومسلم والترمذي، فندعوكم للاستفادة من هذه الكتب، والله أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع يا أخوان؟ واضح؟ نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وبقي شيء مما ينبغي شرحه وبيانه في آية الوصايا العشر، نمر عليها مر الكرام ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولكن عندنا أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: حق العباد على الله الذي تفضل بإيجابه على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذب من يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. السؤال: كيف تجمع بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. فذكر الأول، قال: كان يمشي بالنميمة بين الناس. ثاني: كان لا يستنزه من بوله. فهؤلاء لم يشركا بالله شيئا وعذبوا. وحديث الشفاعة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان. فهؤلاء عذبوا مع أنهم لم يشركوا بالله شيئا، أو لم يشركوا به سبحانه وتعالى. فكيف تجمع بين ذينك الحديثين في وسائل يسمونها لي الاحتراز شوي بعد كذا؟ أي نعم، شوي بس. أي نعم، أي أجب. كيف تجمع بين ذينك الحديثين؟ قال: لا يعذب. وفي الحديثين الشفاعة والقبر والقبرين عذبوا. نعم، جميل، وفقك الله، جمع طيب بين الحديثين. قال: حقه ألا يعذب من مات، يعني لا يشرك بالله شيئا، ألا يعذب تعذيبا إيش؟ أبديا، وإلا فقد يعذب على سبيل التوقيت إن شاء أهل الذنوب دون الشرك ثم لا يعذبهم. نعم، وهذه تلتقي مع الأحاديث الأخرى، مثل قوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، إما يدخل ابتداء أو ابتداء أو إيش أو انتهاء، فإما أن يكون عنده ذنوب يشاء بها علام الغيوب أن يعذبه دون الشرك فبعد ما يتطهر يدخل الجنة، وإما أن يغفر له بشفاعة أو حوادث صارت له في الدنيا، حادث السيارة، تعدي يعني جهال علي أذوه كفر ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها، مرض لازم سنتين، المهم كفر ذنوبه دخل الجنة ابتداء، كفر ذنوبه. جميل، طيب أحسنتم الجواب بارك الله فيكم. السؤال الثاني فيما تقدم بيانه وشرحه، قال المشركون المعاصرون من يعبد الحسين والبدوي والنفيسة وآل البيت كالرافضة الحوثية وأنواعهم ومن أشكالهم، قالوا أنتم تظلموننا وتسمون أنفسكم بأهل التوحيد يا وهابية، تقولون أننا نشرك وأننا مشركون مع كوننا نقول لا إله إلا الله ونقول محمد رسول الله ونحج ونصوم، وإنما نطلب الشفاعة من أولياء لهم جاه عند الله، لا نعبد اللات والعزى، نكفر باللات والعزى، نؤمن بالبعث، نؤمن بالنبي محمد، نؤمن بالقرآن. فما جوابكم على هذه الشبهة؟ يبي لك تقرب شوي، تعال هنا. لا أبيك تقرب هنا عشان صوتك يسمع، قدر المستطاع الإخوان يقربون اللي في الطرف مرة عشان نسألهم. أي نعم، اجتمعتم معهم أنكم ما أفردتم العبادة، فنقضتم ما تصنعون من لا إله إلا الله ومن حجكم وصومكم وإيمانكم بنبيه، نقضتم ذلك كله بكونكم تدعون غير الله ولو كان وثنا على صورة ولي صالح. ما الدليل مما سمعت من الشيخ الوهاب في بداية الاستدلال يدل على ما تذكر، وأنه لا فرق بين من يدعو صنما كاللات العزة وبين من يدعو وثنا كالأضرحة البدوي ونفيسة، لا فرق مما درست، فقد درست آيات سردت عليك وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. نعم، لحظة، ارفع صوتك، ما هو بوضع صوت، اي لا من الآيات اللي درستها، ان درست وقضى ربك، الآيات اللي درستها إلا إياه، ودرست آيات أخرى، فمن تلك الآيات وما خلقت أجب عليهم، إيه لا من الآيات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآيات اللي درستها هنا، إيه لا تجيبون شيء ثاني، ما قال لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، معنا في الآيات هذه، الآيات اللي درستها هنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نهي جاء في سياق في سياقه نكرة شيئا، فدخل ويش دخل الصنم، دخل الوثن، دخل الضريح، دخل حتى النبي إذا دعي من دون الله شيئا، نكرة في سياق ايش نهي، فالدل على العموم، فهذه الآية صد منيع وحصن حصين لمشركي العصر القائلين ما أشركنا يا ظلمة نحن نقول لا إله إلا الله، قلنا قلتم ذلك لكن ما عملتم بقول المصطفى النبي المصطفى فيما رواه مسلم في صحيح أبي موسى الأشعري، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه نعم كفر معبد بدوني. ما كفرتم معبد من دوني، تعبدوا البدوي، تذبحون له، تنذرون له، كيف يعني تعبدون آل البيت؟ ما شاء الرافضة تدعون آل الفاطمة وتدعون، هذا دعاء، والدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب السؤال الثالث، إذا جاءت هذه اللفظة في القرآن اعبدوا الله، فماذا تعني في أول ما يتبادر إلى الذهن منها؟ وحدوا الله، هذا ترى كلام ابن عباس، قال إذا جاء في القرآن اعبدوا أي أفردوا وحدوا، ولذلك نقول أول أمر جاء في القرآن التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. ما القرينة وما الدليل الذي يستدل لها لابن عباس؟ يكفينا ما أي أنه لا، ما الدليل إذا قال الله اعبدوا معناها أفردوا؟ أو أول ما تدعو له أن يعرف الله، أن يوحد الله، ما في أن يعبد الله، لا ما في، لو فيه معك حق، ما فيها الألفاظ الحديث، فيها أن إيش؟ أن يوحد الله، أن يعرف الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما في أن يعبد الله. نبيكم شيء تجيبونه فيه أن يعبد الله؟ طيب وبعدين نكمل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هؤلاء الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد وإنكار الشرك، فلما قالوا اعبدوا لقومهم معنى ذلك أفردوا الله بالعباد واحد. وسبحان الله القصاص من جماعة الإخوان المسلمين لما يقوم يشرح هذه الآية ما يحسن، إنه ما يرجع لكلام السلف، يشرحها من رأسه، الله أمرنا بالعبادة، نصلي الضحى ونصوم ويجيب الرقائق ويترك التوحيد، هو أول ما يتبادر الآية ذهن الآية يترك، مو برأسه التوحيد أصلا، التوحيد مو برأسه، رأسه رق قلوب الناس ويتكتلون حوله، بس مو برأسه التوحيد، لو برأسه التوحيد لرجع لكلام السلف كابن عباس، وفهم أن أي آية في القرآن اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة وحده، فينبغي للداعي الله أن يكون نصب عينيه التوحيد، فأي دعوة بالرقائق والقصص والحكايات بغير توحيد أقسم بالله العظيم أنها لا تفيد، أن هذا الشيء الذي بعث الله به الرسل، فمن خالفهم أتى بمنهج جديد وقال الناس لو جبناه بالتوحيد كما محمد سرور التي تنسب للدعوة السرورية، ينفرون فيها جفاء كتب العقيدة، نعم فيها جفاء، وبعدين قاموا عليه العلماء فتلونت السرورية، صارت تظهر دراسة التوحيد ودورات علمية ومدري شلون، سبحان الله أهل البدع يتلونون لهم أطوار. طيب السؤال الرابع، لو أن إنسان قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، في أي نوع من أنواع الشرك وقع؟ يا رسول الله اشفع لي عند الله، وقلنا أنواع الشرك الرئيسة ثلاث، شرك في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، وقد عرفنا كل واحد منهما كيف يكون شركا. فهذا قال يا رسول الله، جاء القبر النبوي فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، أول هذا شرك ولا بدعة؟ شرك، إذا واحد كتب متأخر كتب هذه بدعة صغيرة، يعني يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، الله المستعان، كون الشيخ الإسلام قال بدعة أن يأتي القبر ويقول كذا في عند القبر بدعة، البدعة بدعتان مكفرة وما ايش يقصد البدعة المكفرة شيخ الإسلام. فواحد كتب معاصر تحقيق مسألة التوحيد وكتب أن هذه بدعة يعني صغيرة مثل المولد، هذا شرك. ما الفرق بين يدعي وثن ميت يقول له يا ولي الله وبين يأتي اللات ويقول له يا لات؟ كله دعاء غير الله فيما لا يجوز له. ميت وهذا إيش؟ صنم. طيب إذا لما قال شيخ الإسلام أنها بدعة يقصد كما قال بعض أحفاد الشيخ محمد الوهاب البدعة الكبرى، لأن بعض الناس كتب واختر بعض الناس به قالوا هذا الذي عند قبور الصالحين وكذا يقولون اشفع لنا وكذا، مو مشركين. متى يكون عنده مشرك؟ قال حالة واحدة، أن يدعوه من مكان بعيد، حينئذ يشرك شرك أكبر. تفصيل غريب. هذا النبي كان يفرق بين من يدعو اللات عند رأسه ويدعوه من أقصى المغرب، كله شرك أكبر عنده. لم يكونوا يفرقون رحمهم الله. طيب الجواب أحد جاوبه؟ أه؟ إيش هو يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، ما وجه ذلك؟ أما الألوهية فلأنه صرف العبادة غير الله، أما الصفات فلأنه اعتقد أن رسول الله في قبره يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا إيش؟ قالت عائشة الميت لا يسمع الدعاء، إنك وما أنت مسمع من في القبور. طيب فهل اعتقد له فعل لا يستطيعه إلا الله؟ ما هو الفعل الذي اعتقد هنا الميت أنه لا يستطيعه إلا الله؟ نعم،
إذنه للشفاعة.
الذي يملك الشفاعة هو من؟
الله.
هو الله، ولم يأذن سبحانه بالشفاعة لمن؟ لهذا الميت، ما أذن. فحينئذ ينتبه المسلم إذا جاء قبر الرسول لا يقف يدعو، لأن الدعاء هناك يقول مالك بدعة، ولا يتوجه للنبي بالدعاء لأنه شرك. والصحابة كلهم حتى ماتوا ما أحد جاء قبر النبي ودعاه لطلب الشفاعة. ألم نكمل الآية؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، هذا يتضمن النهي عن الشرك. فهنا لما قال لا تشركوا بالله شيئا، أي لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا صفاته، وأيضا ألا يشرك الشرك الأصغر فيحلف بغير الله ويلبس التميمة لتدفع العين ويعلق المصحف أن أوراقه فيها بركة تمنع العين. فهذا الأخير من باب سد الذريعة نهى عنه السلف. قال وبالوالدين إحسانا، وقد تكلمنا عن ذلك في طول المجلس السابق، وبينا أن الإحسان الذي أمر الله به الوالدين يتضمن برهما والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال وحسن الصحبة ودفع الأذى وبذل الندى والإحسان ولو أساء إليك الوالدان. طيب ولا تقتلوا أولادكم، كانوا يقتلون أولادهم لأي شيء؟ لأمرين اثنين، إما لصيانة العرض لأن الفواحش منتشرة بينهم وكان فيه من العروبة تمنع الذل بالزنا وتفضح الأسرة إذا وقعت البنت عياذا بالله في الزنا، ولذلك قالت هند أو تزن الحرة عند المبايعة. فكانوا يقتلون البنات، كان عندهم ما يسمى بوأد البنات. وأيضا العلة الثانية إيش؟ خشية نقص الرزق. قال الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وأنبه بهذه المناسبة إلى ما نبه عليه شيخنا الوالد صالح الفوزان رفع الله قدره، حيث نبه النساء أنه لا يجوز لهن أن يأخذن منع الحمل، موانع الحمل مثل اللي يسمونه اللولب ويسمونها إيش، حبوب منع الحمل خشية الرزق. يقولون الآن كثرة الأولاد صعبة وكل ولد عليه رسوب وكل ما نبي ما بيجيب عيال كثير. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن هذا وصدق الشيخ في تشبه بإيش بأهل الجاهلية، كان عندهم سوء ظن بالله جل في علاه، فمنعوا الولد من أجل إيش، فمنعوا الولد من أجل الرزق، فهذا سوء ظن بالله جل في علاه. أما إذا منع الولد من أجل أن الأم بعد الولادة تعبت قليلا وأراد أن يؤخر الولد مثلا فلا حرج، فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قتل الولد إنكار لنعمة الله جل في علاه، وهو معروف في البلدان التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى حتى الآن. كم هذا سمعته، يعني عدة حوادث أسرد سرد يسير منها، يعني أن امرأة قبل فترة في الغرب ربطت الحزام على ولديها ثم حطت ناقل الحركة على وضع التشغيل ثم هوت بهم السيارة فماتا من هاوي عظيمة. شوف سبحان الله العظيم، ومثل هذا لا تجده والحمد لله عند أهل التوحيد والإسلام. وأخرى زلزلها ولده وهو يبكي من كثرة البكاء عمره سنتين أو كذا، لأن تصبر مع عشيقها وزلزلها وهو يبكي فما عرفت تسكته ولا رضي يسكت إلا أن أخذت برأسه وغطسته في إناء ماء وقتلته غرقا، وأمثلة كثيرة نسأل الله العافية. فقتل الأولاد حرام، وكان الرجل يمشي ببنته بعدما يقول لأمها سنزور أخوالها أو أعمامها فتهيئ البنت أحسن ما يكون، والبنت تفرح وترقص لأنها ستزور أهل أبيها. فبينما هو كذلك يمشي إذ توسط في الصحراء فحفر حفرة، نعم فحفر حفرة، وهو يحفر تنظر إليه ولا تدري ما مصيرها، ثم يقبل عليها ولا تدري أن يأخذها فيرمي بها وهي تهوي في الحفرة، يتقلب فكرها ماذا يحدث، هذا من أبي ولا من وماذا يحدث، ثم لا تزال تبكي وتبكي حتى تخمد أنفاسها نسأل الله العافية. فحرم الله عليهم ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق عن الفقر، فلا يجوز. ولا تقربوا الفواحش، لا تأتوا هذه الفواحش، نهى الله عز وجل عن الإتيان ما ظهر من الفاحش وما خفي، فمنها ما هو مستفحش بائن بين الناس ومنها ما هو في خفاء، فالإظهار فعل الزنا والإبطان فعله سرا، فعل الزنا جهرا هذا لا شك من الفواحش الظاهرة، وسرا من الفواحش الباطنة، وما عظم فحشه وما كان دون ذلك كل ذلك يدخل في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا يجوز أن يأتي الفاحشة، ولا يجوز أن يأتي السبب الذي به يقبل بقلبه على الفاحشة، وهو النظر ومكالمة الأجنبية والنظر في الصور في مقاطع مخلة فيما يسمى باليوتيوب، لأن هذا يحرك الفاحشة ويبدأ يتوقد قلبه في طلبها فيطلبها على الحقيقة. فمن دامت نظراته دامت حسراته، كم نظرة فتكت بصاحبها خفت كالسهام من غير قوس ولا وتر ولا والعينان تزني وزنها النظر، والنظر سهم من سهم إبليس. وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أكثر من ظل من الناس فتاها في غياهب الفواحش وترك الصلوات بدأ بنظرة، بنظرة واحدة إلى امرأة وصار يتتبعها في مفاتنها، وربما كلمها إلى أن واقع الحرام فتدهور دينه من بعد ذلك. فالفواحش يا عباد الله تقطع سير العبد إلى الله، فإنه إذا زنى اسود وجهه وخرج عند ذلك الإيمان. عندما يقع في فاحشة فوقه فيكون كالظلة كالظلة، ثم بعد ما ينزع يرجع إليه. ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن زنى فمن أعظم عقوبات الزنا افتقار العبد، فإنه مهما يشتغل في تجارة أو شيء يفشل ويفشل ويفشل ويفتقر ويستدين إذا واقع حرمات الله بالفاحشة. يسلط عليه الفقر وعدم البركة في المال وإن كان ثريا. التي حرم الله إلا بالحق. يجوز حينئذ قتل ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم لأحد ثلاث: زنا بعد إحصان، من زنى وقد تزوج نكاحا صحيحا ولو طلق قبل 40 سنة أو ماتت زوجه قبل 40 سنة وزنى يرجم حتى الموت. أما ما قاله يوسف القرضاوي وأن الرجم باطل فكلامه هو الباطل، وقد حذر عمر بن الخطاب مثل يوسف القرضاوي قبل أن يولد. قال عمر الخطاب: الرجم حق وسنة، لا يأتي أن رجل يقول لم نجده في كتاب الله. من جاء الرجل هذا؟ مثل من؟ مثل يوسف القرضاوي، جاء وقال ليس في كتاب الله الرجم، فقد رجم النبي يقول عمر أو غيره ماعز أو الغامدية. فلا ليس لأحد أن يحرف الكلم عن مواضعه، فقد قال الله تعالى في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وليس هذه بأول سقطات هذا الشخص الذي تبنته دولة تسعى بزعزعة الأمن في العالم كله بسبب إرادة السيادة، فإنه لما وجدوه يجنح الإرهاب تبنوه على أنه مفتي البلاد أو منظر الدين فيها، فأكلوا وشربوا من ويلاته ولا يزالون مختلفين. ذلكم يعني المشار به وصاكم به سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون أي تفهمون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فأما بالتي هي أحسن فاقربوه. وقال حتى يبلغ أشده، فإذا كان عندك يتيم فلا تعطيه المال حتى تختبره. قل له إذا أعطيتك 10,000 وش سوي فيها؟ إذا قال لك اشتري بها لعبة ونادي أولاد عمي يلعبون فيها، المهم فعرفت حينئذ أنه لا يصلح أن يعطى المال لا تعطيه ماله. نعم، وإذا قلتم فعدلوا، فهذه من علامة المؤمن أنه يعدل في الحق في الرضا والغضب، وليس يعدل فقط في وقت السلم ووقت الغضب يفجر. فإن من علامات المنافق إذا خاصم فجر أي عند الخصومة يتكلم بالبهتان وبالباطل لينصر نفسه. قال وإذا قلتم فاعدلوا، وقال ولو كان ذا قربى، وهذا مما تحابيه النفس، فإن النفس تحابي الولد فاعدل. وبعهد الله أوفوا، نعم، ما عهد الله به إلى عباده سبحانه وتعالى من إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وترك الغش في البيع والشراء سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، فلا يحل الإنسان أن يتلاعب بميزانه لكي يوزن كيلو وهو كل ربع، يتلاعب بالإلكتروني بالبرمجة الإلكترونية فيه مثلا، أو يعجب برنامج لهذا فيفسد الميزان. فإن الله أمر بالوفاء بالميزان، وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا، وأنها ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط النبي خطا وخط قطوطا عن يمينه وشماله وتلا على الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآية تتضمن طلب العلم الموروث عن السلف، لأنك في باب الجهاد، التكفير، الصفات، صفات الله، التوحيد، العقيدة، الأحكام، لن تضبط ذلك إلا بعمل الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فاطلب العلم الموروث عنهم في معاملة الحكام، وأنهم لا ينصحون إلا سرا، ولا يخرج عليهم في الجهاد أنه يخرج بشروط القوة، أن يكون إمام يأذن به إلى آخره، في كل النواحي ارجع إلى عمل السلف تكون من الناجين، ولا تتبع السبل أي الطرق الملتوية، وكل سبيل فيه النبي عليه وعلى شيطان، شهوات شبهات. والثبات على الصراط المستقيم ماذا يراد منه؟ كيف؟ علم وعمل بمقتضى العلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيتا. لذلك طالب العلم الآن ينبغي أن لا يستغرق وقته فقط في العلم، فلا بد من قوة إيمان ليعمل بالعلم عند وقوع مقتضاه، من صيام الاثنين والخميس، من قراءة القرآن، من التنبه لقيام الليل، من الذكر، من أذكار الصباح والمساء، وليس فقط يفارق الصحابة في الطاعات ويشترك معهم في طلب العلم، فإنه إذا اشتغل بإصلاح بدنه بالعبادة ولم يصلح قلبه بالتزكية والزهد في الدنيا وتدبر التوحيد وصفات الله والموت وكثرة ذكره، فإنه قد يقس قلبه فيدخل في قلبه من الكبر والحسد والعجب ما يفسد عليه دينه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال تفقهت أو عنيت طائفة من الصوفية بالقلوب في زعمها، فتعانت بدقائق الزهد، وربما سكنوا الغابات للسياحة، وسكن كما يقول الحبيب الجفري هذا الزبائن لانكسار النفس، يقول بعتني بقلبي حتى يتواضع، وتركوا العناية بالعبادة والأحكام، أحكام دين الله التي تجري على البدن، كيف يكبر الإحرام، كيف يضع يديه في الصلاة، كيف أركان الصلاة، شروط العبادة. قال فوقعوا في البدع، واعترت الطائفة المتفقهة بأحكام الدين، وصاروا ينظرون كيف السنة في رفع اليدين وكيف، وما اعتنوا بقلوبهم من جهة عنايتها بتكميل التوحيد فيها والتعلق بالله والتوكل عليه وتدبر صفاته وتدبر القرآن والزهد وإكثار من ذكر الموت والمصير وما حصل للأقوام من سبق إلى غير ذلك ما يصلح القلب ويزكيه، ولم يدعوا آتي نفسنا تقواها زكيها أنت خير مزكاها. قال فدخل في أنفسهم مع صحة العبادات اللي يقوم بها لطلبهم العلم، لكن دخل في قلوبهم من العجب والحسد والكبر ما الله به عليم. فالشأن التوسط، أن تعتني بأحكام الدين وتعتني بهذا القلب لتصيب النعيم في الدنيا بالسعادة وفي الآخرة بالنجاة إلى جنات النعيم. ننتقل الآن إلى باب جديد. قرأنا وصية النبي خاتمة، هذه خاتمة قلنا ضعيف وذكرنا أنه ضعيف، ولا
مسألة عاشرة
أكمل مسائل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال المسألة العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقول
أولا على طلبة العلم أن لا يمدوا رجليهم في الحلقة، عليهم بالتأدب في حلقة العلم. علمنا هذا من؟ أئمتنا. قال الإمام أحمد رحمه الله أو قال هارون الرشيد لما علمني مالك الأدب قبل الطلب انتفعت بها. فطالب العلم ينبغي أن يحترم مجلس العلم ولا يجلس به إذا رفعت بصرك إليه كلا مبالي، ينظر إلى عظمة ما يتكلم به في المجلس ويهتم ويكون على صورة جبريل لما سمع من النبي العلم. فجلسة طالب العلم في الحلم تحكي ما في قلبه تجاه العلم، فالمعظم له من غير شعوره تلقاه مهتم مخايف، لذلك يكون ما أدري ليه. فجاء رجل من أدنى المسجد هنا وجاء قال مرسوم ملكي، فالأشك سينتبه ولا، فالله ملك الملوك سبحانه، هذا كلامه يدرس. فعلى المسلم أن يكون له عناية بهيئته جلسته محترما مجلس العلم. وأذكر لكم قصة هذه المناسبة. هارون الرشيد قال مرة هاتوا مالك يقرأ لنا بعض كتبه لقصرنا. فمالك صارت غير على العلم، لا على نفسه، على العلم. فقال أنا مات بيوت الملوك وأقرأ كتاب العلم، من أراد العلم فليأته إعزازا للعلم. قال ذلك. فجاءه الملك إلى داره هارون الرشيد، فوجد مالك منبسطا متكئا على الجدار، فاتكأ مثله، فقال الآن حدثني، جئتك من عرشي وقصري. قال لا، حتى تتأدب في الحلقة وتجلس جلسة طالب العلم. فقبض رجليه أو ترك اتكاء وجلس أمامه على هيئة طالب العلم حدثه. قال فاستفدت من مالك لأنه علمني الأدب قبل إيش الطلب، ما لم أستفده وسمى رجال كبار من الحديث سفيان وفلان وفلان، ما استفدت مثل من مالك لأنه علمني الأدب قبل الطلب. وقال الإمام أحمد أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. بذا صارت طار نجمهم وعلى الأئمة، كانوا يتواضعون لمعلميهم. فإذا خلى الطالب من التواضع لمعلمه ودخل فيه من العجب واللامبالاة لم يستفد منه كثيرا. نعم لم يستفد منه كثيرا، لأن جبريل علمنا هكذا لما جاء يدرس من رسول الله أو يظهر أنه طالب علم جلس جلسة تشهد. قيل ينظر في السند، على كل حال وضع يديه على فخذيه، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمن الدين تلقي العلم. فتأدب جبريل قبل أن يتعلم، فلنتأدب بأدبه لنا قبل أن نتعلم، ونحسن الجلوس في حلقة العلم، ونعظم شأن العلم قبل أن نتعلم. نعم أكمل.
قال بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
نعم.
وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
الآن ننتقل لباب جديد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. اقرأ.
باقي مسائل شيء.
نعم
باقي مسائل أخرى
أكمل. نعم.
قال المسألة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق. آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة،
انظر آية الحقوق كيف أعظم حق بدأ به وهو إيش؟ التوحيد. الآن أكثر الدعاة اللي يسمونهم صحويون يقول نحن كان الفضل في الصحوة، صحوة للخروج على الأمر، ليه بصحوة هذه؟ هذا هلاك، صحوة. طيب وشيخ بن باز ولا إما هؤلاء الذين استفدنا منهم وحققنا العلم على أيديهم هذول وشه؟ نومة. وعندنا نحن الصحوة. لا والله، لا والله، ليس الصحوة أن تعلم الناس وتكتلهم بالزهديات وذكر الموت وشيء من وصف الجنة والنار لتخرجهم على حكوماتهم، هذه ليس صحوة، نعم هذه هلكة، كما سمعتم بالربيع العربي والأشياء ذي هلكة خليفة الدموي. الصحوة هي عند علمائنا الذين أيقظوا الناس للعلم النافع وتحقيق العلم، أئمتنا. أما هؤلاء حيروا الشباب والله أهلكوهم مساكين وابعدوهم عن العلماء، ورأوا أنه إذا ارتبط بالعالم وجلس إليه فإنه حينئذ لن يتعلم الواقع ولن ينتصر على أعداء الدين، لأن هؤلاء العلماء عبيد السلطان إلى آخر ما كانوا يقولون، ولا يزالون في الخفاء ولا يزالون مختلفين. فاحذر يا عبد الله اليوم من يقول فلان من دعاة الصحوة، فاعلم حينئذ إذا قال الكلمة أنه إخواني أو سوري. لا يعرف هذا المصطلح عند السلفيين أن فيه مشايخ اسمه مشايخ الصحوة، فيه علماء هي كبار علماء، ما في شيء اسمه صحوة، نعم ما في شيء اسمه علماء الصحوة، لأن هؤلاء وش سووا بالشباب؟ رأيت الذين يسمونهم علماء الصحوة كلهم أوقفوا، ليش؟ لأن كانت لهم اتجاه واحد وهو إثارة الناس على حكوماتهم ونزع الولاية عياذا بالله والخيانات العظمى مع الدول الأخرى، هذه الصحوة. النبي لو كان عايش ألم يغضب عليهم لأنهم حركوا دماء الناس أن تسفك لا إله إلا الله، فصار هذه الصحوة؟ نسأل الله العافية. نعم.
قال 12: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قال 13:
الوصية ذكرنا أنها من جهة المعنى صحيح، النبي لم ينسخ الشرك، أوصى بمقتضى التوحيد، ولكن الحديث في إسناده ذكرنا ضعف. ما علته؟ ما كانت علة الإسناد في سنة الترمذي؟ من كتب معكم فيه؟ من داود؟ من الأودي؟ نعم أكمل.
قال 13: معرفة
من صفات الدعوة الصحيحة. إذن الصفات الدعوة الصحيحة ليس هي اللي تذكر القصص والحكايات، لا والله، من سمات الدعوة الصحيحة أن تعلوها دعوة التوحيد الذي تميز بها هيئة كبار العلماء عندنا بالمملكة. هذه الدولة التي عادوها كانت خير منهم في تقرير مسائل الدين، لما وظفت علماء أنكروا الشرك وحققوا التوحيد وبينوا صفات رب العبيد ودرسوا كتب الشيخ عبد الوهاب، فمن أولى منهم بالولاية؟ هم كانوا يريدون ينزعون من الوالي ولي الأمر الولاية، بالله من أولى بالولاية؟ لحقق التوحيد ولا يعني يتنسخ علم التوحيد عنده بذكر القصص والحكايات وإشغال الناس بما لا ينفعهم ولا يفيدهم في العلم حتى يهلكوا بالشرك؟ أيهما أولى بالولاية؟ سبحان الله، ويريدون ولاية على الجهل، لا دنيا ولا آخرة، نسأل الله العافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أي كما قال خباب لما اشتغل بنو إسرائيل بالقصص والحكايات، قال شيخنا العلامة الألباني تنسخ بينهم علم التوحيد فأشركوا. كنت أشرح في دورة علمية بالهذا كتاب 3 أصول، والعجيب أن واحد من أبناء هذا البلد وقتها، نعم وقد درسون التوحيد تعرفون في الابتدائية في المتوسط كتب الشيخ محمد الوهاب، فجئت مبحث الدعاء في 3 أصول وبينت ضابط الدعاء الشركي، فقام شخص وهو مستغرب يقول أنا الآن رجعت يعني للتوحيد بعد الدورة حضرتها الآن، هذه يعني فهمت، تراني يا شيخ كنت أول أجي قبر الرسول وأقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، الله أكبر الله أكبر. ليش أنت منت في بلد لم درس التوحيد؟ لما؟ إيه؟ لأنه كان يتبع هذه الجماعات. تذهب لسيارة شخص مثله تجد إيش؟ مليئة بالأناشيد، فجر 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 إلى آخره، أناشيد تحمس الناس إلى الخروج على أمرهم. نعم، وتدعو للتمسك بمذهب حسن البنا، إنه صرح مدري وشو بناه البنا حسن، وش بنا؟ يقول طريقتنا صوفية سلفية، أي شيء بنا. نعم، وخرج جيل يخرج عن الحكومات، هدم ما بنى هذا. والعقيدة التي كان عليها ما هي؟ التفويض، عياذا بالله، التفويض. وكان يقول ويتغنى ويشيد أنه على الطريقة الحصافية الصوفية، وكان يحيي الموالد ويمشي من بيته في عسكر كبير إلى المولد، ثم يضعونه على صفة أنه بطل بطربوشة، إنه البن حسن، إنه البن، أعوذ بالله، ما تخافون الله؟ تحطون من أهلك الناس وخرج الحكومات مقام الأبطال والأئمة، ثم يوضع في بعض الجامعات أن دعوته إصلاحية إفسادية. من خرجت؟ من نراهم الآن في غيب السجون، وكانوا يرون أنه إمام. والله ما انقضى عجبي لما طلعت على كلمة ذكرها سمان عودة، قال إن سيد قطب إمام هدى. نظرنا في هذا الإمام وشي، كان يخطط سيد في تفجير القناطر، يعني إرهابي، ومع ذلك يجعله إمام. ليش؟ لأنه يلتقي معه في الفكر التخريبي، هذا صار إمام. وين الإمام أحمد راح إذن؟ وين الإمام بن باز في هذا العصر؟ وين هذا صار إمام؟ لأنه قال يلتقي معنا في معتقدنا من الخروج عن الحكومات، فنسلك له ونصبغه هذه الصبغة أنه إمام، يعني اقتدوا به في التفجير، اقتدوا به في التكفير، نسأل الله العافية. هل الإمام يتكلم على نبي الله موسى فيقول وقد عرف لموسى عصبيته من صغره، من صغره، وهو مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج؟ هذا ترى اللي يتكلم عليه مو فرعون، يتكلم على موسى في سيد قطب، ومع ذلك يضعونه بطل. ويقوم الإخوانجي في المنبر يزهر كأنه أسد، قال سيد قطب، تقول وش شيخ هذا؟ شيخ الإسلام ولا من؟ ترجع تلقاه لا عليه سمت العلماء ولا هو على دين رب الأرض والسماء فيما يتعلق بيش بوحدة الوجود، كما قال ابن عثيمين، قال كال كلاما هذا سيد قطب لا يفهم منه إلا وحدة الوجود، وحدة الوجود كفر عياذا بالله. فاعقلوا يا عباد الله عمن تطلبون العلم وعمن تتأصلوا فيه، خذوا دينكم عن علمائكم، علماء السنة تبع السلف رحمهم الله. نعم،
قال رحمه الله: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم،
قال: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة
لأنه وقتها قال ألا أدل الناس، قال ألا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيش فيتكلوا. فهذا فيه أنه يخص بالعلم قوما دون آخرين خشية ألا يفهموا، فلا تأتي مثلا لمسجد حي غارقون في الشهوات، شرب الخمر والعلاقات النسائية، حي مليء بالجرائم والمخدرات، وتأتي لهم في صلاة العشاء، لأنه صلاة العصر نائمين والمغرب نائمين، يصحون قبل العشاء، صلوا العشاء، فتأتيهم إلى صلاة العشاء فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فحدث الناس ما يعرفون، فيقول إذن والله إن ما شاء الله نقول لا إله إلا الله. نعم، لكن قل لهم مر النبي على قبرين فسمع صوت أناس إنسانين يعذبان وكان يقول لا إله إلا الله ويصلوا، ما قال التعذيب في الصلاة ولا في صوم رمضان، كان التعذيب في النميمة، حرش الناس. نعم، هذا كان عذابه في هذا. نعم،
قال السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم للمصلحة، ما الفرق بين كتمان العلم للمصلحة عند أهل السنة والتقية عند الرافضة؟ يقول الرافضي أنا عندي تقية، لا أظهر كفري بسب الصحابة ولعنهم كلهم، نعم أظهر محبة عائشة وبكر وعمر إلى آخره، ولا إيمان لمن لا تقية له. وكتمان العلم عند أهل السنة، الفرق بينهما أن صاحب السنة يضمر العلم الصحيح النقي الذي هو مستمر من كتاب والسنة، وإنما يتركه لأجل هذا الحديث لا تبشرهم فيتكلوا للعلم، فتركه حتى لا يكون من غار مفسد أكبر، كما قال أبو هريرة حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع مني هذا، نعم. وقال علي حدث الناس ما يعرفون. أما هم يبطنون إيش الكفر، فتقيتهم نفاق، فهمتم الفرق؟ فلا يلبسوا عليكم أن عندهم ما عند أهل السنة من كتم العلم مصلحة، فرق بينهما، نعم.
قال السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
أحب الأعمال إلى الله، ومن أحب الأعمال كما جاء في الحديث سرور تدخله على قلب مسلم، ومن أبغض الأعمال حينئذ إحسان أخاك المسلم، لا تحسنه بقول أو فعل، فينبغي أن تبشره. قال النبي بشروا ولا تنفروا، قال الله تعالى في كتابه عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبشارة المسلم مستحبة. أخذ قال ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم لأن البشارة باطلة. ما قال هذا، قال لا تبشرهم في هذه المسألة بالذات لأنهم سيتكلوا، دل على أن أصل بشارة إيش معمول به في السنة، نعم.
قال الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
والله هذه المسألة مهمة جدا، أكثر عامة على هذا، يأتون المعاصي ويغفلون ويضيعون الصلوات، فإذا جئت أنكرت عليهم يقول إيش برحمته، فحينئذ قل له ما يلي، أو يقول لك الإيمان هنا بالقلب. هذه فهاتان شبهتان، هاتين شبهتين يتكلم بها العامي. الأولى يقول ترى الإيمان بالقلب مو باللحى ولا بالثوب، التقوى وين هنا؟ أهم شيء ويضرب بصدره ضربة الله يسلمه من الرب بعدها، يقول أهم شيء هنا سليم، أهم إيش يقول؟ أهم شيء هنا أبيض، هنا أهم شيء نظيف. يقال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لو كان هنا كما تقول نظيف لظهر على جوارحك، نعم لظهر على جوارحك. فإذا هذا واحد. اثنين شبه الثاني وشي يقول أهم شيء في القلب، قلنا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوبكم، فقال ألا نفس المضغة، هذا الرد عليه. الثاني رحمته، نقول نعم رحمة الله واسعة، لكن الله ذكر سبب نيلها وأنه العمل، قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها هذه الآية كذا للذين يغفلون ويتمنون على الله الأماني، مو بلاية كذا ترى، فسأكتبها للذين يتقون أهل التوحيد، أعلى تقوى هي عمل أهل التوحيد، ويؤتون الزكاة ويعملون، تلكم الجنة قال رحمتي أصيب بك من أشاء، تلكم الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون. إذن العمل سبب لرحمة الله، العمل سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. الآية في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا أيوة وجاهدوا في سبيل الله
أولئك يرجون
رحمة الله. إذن هذا يدل أنهم قدموا عمل، أما تلعب وتغفل وتقول أريد رحمة الله، هذا الرجاء الكاذب. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليغفل وليلعب وكذا ويجيه الرحمة، ما قال هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. نعم.
قال 19: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، هذا اللفظ تكون في حياة النبي، أما إذا جئت بعد وفاة النبي في مسألة لا يعلمها إلا الله فتقول أين عمر؟ يقول والله ورسوله أعلم، هذا شرك أكبر، لأن النبي في قبره ما يعرف أين أنا أين عمر، وإنما في أمور الشرع تقول الله ورسوله أعلم في أمور الشرع، هو أعلم. أما أمور إيش؟ الغياب، نعم، الأعيان فلا. وجاء بعضهم أو أرسل لي أثرا في ذكر بعض الصحابة الله ورسوله أعلم بعد وفاته، يقصد في الشرع. أما في الأمور العينية أو المعينة كغياب فلان وأينه، فهذا لا يعلمه إلا الله. نعم، قالت عائشة: من قال لكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يقول النبي يعلم الغيب أو الكاهن يعلم الغيب فهو مشرك، شرك أكبر، مخرج من الملة. لو كان النبي يعلم الغيب، عباد الله، لو كان النبي يعلم الغيب، نعم، فكيف الله عز وجل يقول له لما يقول له يوم القيامة أمتي أمتي، يقول إنك لا تدري ما أحدث وإيش بعدك. لو كان النبي يعلم الغيب لحذر من هذه البدعة العظيمة المنتشرة، أو بعض البدع المنتشرة، نعم، كبدعة المولد التي تقام يوم 12 بعد 3-4 أيام. قال الله تعالى: قل، يعني يا محمد، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وبالمناسبة يقول شيخ الإسلام في اقتضاء صلاة المستقيم: لو كان في المولد خير، وهو الاحتفال بولادة النبي في 12 ربيع، لفعله الصحابة لأنهم أحب منا للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون نعمل المولد والصحابة ما فعلوه، كأننا نقول نحن أحب الرسول، أحب إلينا من الصحابة، ولا؟ ولذلك عبد الله بن مسعود احتج على الذين يبتدعون بعد الحصى مع التسبيح 100 والتكبير 100 بعمل الصحابة، قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله ومفتتح باب
ضلالة.
فالصحابة ما احتفلوا بالمولد. النبي كما قال علامة الألباني احتفل احتفال مشروع واحد، ما هو؟
صيام الاثنين.
سئل كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه، يعني اشكر الله اني ولدت بالصوم. ولو فيه شكر اخر بالاحتفال لقال لاصحابي احتفلوا بولادتي، ما قال لهم ذلك. وقال لهم: يومان يلعبون فيهما، ما قال يوم المولد عيد، قال يوم الفطر يوم الاضحى، ما في عيد، والمولد اسمه عيد، شام ابو، لانه يعود كل سنه، وهذا هو تعريف العيد، فلا يحل الاحتفال به. وهو باتفاق علمائنا، الشيخ بن باز بن عثيمين، الشيخ البوزان، الألباني، كلهم قالوا أنه بدعة محدثة، وأحدثه العبوديون بعد نحو 400 سنة. والنبي قال: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. أما ما قاله عمر نعمة البدعة، فهذا ليش؟ بالنسبة لزمن أبي بكر بدعة لغوية، وإلا عمر علم أن النبي قد صلى التراويح 4 ليالي وهو قد جمعهم على ذلك عمر على ما فعل النبي، فهي ليست بدعة شرعية. وأما قول من سن سنة، أي من أحيا سنة، كمن جاء إلى شخص وجده يصلي الضحى فصار يصلي الضحى من بعده، فهذه إيش؟ هذا أحيا، لأن الرجل تصدق وقال من سن سنة حسنة، أي من أحيا سنة. ويدل على ذلك أن النبي أمر بالاحتجاج بالصحابة فقال استفترق أمة 73 فرقة كلها في النار لا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي، والصحابة لم يفعلوا، ومن خالفهم دخل النار، ومن شاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصحابة كانوا ينكرون المحدثات، فهذا يدل أن كل محدثة بدعة ولو كان ظاهرها حسن، كما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآه المسلمون حسنة، وقال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين فلا يكن يوم دين. أليس الصحابة أنكروا البدع؟ أليس ابن عمر لما سمع رجل فقط يقول لما عطس السلام الحمد لله والسلام على رسول الله، السلام شيء حسن، لكن لما جاء في موضع مخترع قال ابن عمر لا تقل هذا، لو كان هناك بدعة حسنة لقال عمر بدأ ذكر وسلام على النبي قوله جاءت خير، ما قال كذا ابن عمر، أنكر عليه. فدل أن الصحابة كانوا ينكرون البدع ومنها المولد النبوي. نعم.
قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم.
قال 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. قال 22 جواز الإرداف على
والحمار ليس بنجس لأن النبي ما كان يغسل منه كما بين ابن تيمية وغيره، ليس بنجس في عرقه لكن أكله نجس. نعم.
قال 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن لا تنسوا الإخوان المهتمين بكتب السنة غدا إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، متى محاضرتنا هذه وش اسمها إن كنتم تحبون؟ متى؟ الأربعاء 11-2. قل إن كنتم تحبون الله لا تنسون هذه المحاضرة، وهناك سلسلة من شرح كتب السنة نتعرض لها في مسجد بلال، شرح مسند أحمد في الصباح وبعد المغرب كل يوم، البخاري ومسلم والترمذي، فندعوكم للاستفادة من هذه الكتب، والله أعلم، وصلى الله على محمد.